قال رحمه الله: الحديث 26 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه في الأربعون التساعية الحديث 26، وروى بسنده إلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا. هذا رواه المصنف: ولكن ليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. والحديث جاء بألفاظ ساق المصنف بهذا اللفظ: لا يتمنين، هذا نهي مؤكد، والنهي الأصل فيه التحريم ولو لم يؤكد. فأمر الشارع إذا جاء على سبيل الجزم فيجب امتثاله، إن كان فعلا فيجب أداؤه، وإن كان نهيا فيجب اجتنابه، وهذا عند جماهير العلماء ولا يحتاج إلى قرينة. فإذا جاءت القرينة التي تؤكد هذا الأمر بالوجوب أو هذا النهي بالتحريم كان آكد في باب الوجوب وآكد في باب التحريم، كما هنا: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. جاء عند ابن حبان: في الدنيا، لضر أصابه في الدنيا، فإن كان لابد متمنيا، هذا في الصحيحين، فإن كان لابد متمنيا، وفي صحيح البخاري: فإن كان لابد فاعلا، أي طالبا للموت، فلا يطلبه طلبا مطلقا، إذ طلب الموت مطلقا هذا معارضة للقدر وعدم رضا، بل الواجب أن تكل أمرك إليه سبحانه وتعالى، وأن يكون المقام مقام التفويض إليه سبحانه وتعالى، وأن لأنك لا تدري ما هي الخيرة في هذا الأمر. ولهذا قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن ليقل. وهذا الأمر بعد النهي، هذا الأمر بعد النهي، وعند جمهور العلماء أن الأمر بعد النهي يعود، أو على القول المختار، أن الأمر بعد النهي يعود، أو بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر محرما فهو محرم، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وهكذا. وتمني الموت ظاهر النصوص أنه لا يجوز الإنسان أن يتمناه تمنيا بلا قيد، لقوله: لا يتمنين. ثم جاء وقال: ولكن ليقل، فيعود الأمر به هذا إذا أراد تمني الموت إلى هذا التفصيل، وأنه لا يجوز له أن يتمناه تمنيا مطلقا. فنقول إن النهي الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر بعد الحظر، مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد بعد التحلل ليس واجبا، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا لا يجوز للمحرم يقتل الصيد، لكن بعد التحلل، هل نقول يلزمك أن تصيد؟ نقول: لا، يعود الأمر إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، يعني قبل الإحرام. والصيد قبل الإحرام وش حكمه؟ مباح، هذا مباح إلا لمن كان معيشته، هذا الصيد هو معيشته لنفسه وأهله، فيكون مندوبا إليه كسائر أنواع طلب الرزق. أما إذا كان على سبيل الصيد مثلا نوع من التسلي به بلا أذى، معنى أنه يأكل الصيد، فيكون أمرا مباحا، يكون أمرا مباحا. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل مباضعة الرجل لأهله واجبة بعد الطهر؟ نعم. شو نقول؟ يعود الأمر إلى ما كان عليه الأمر قبل ماذا؟ قبل الحيض. ومباضعة أهله من الأمر المندوب، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر لكنه كان بعد الحضر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا أمر، بعد الحضر، وهو قول وذروا البيع، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الصلاة وأنه مباح، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل دخولها. ويختلف الحال، حال قتالهم، تارة يكون من أمر المأمور وتارة من أمر المستحب، فله أحوال، وكذلك أيضا في هذه المسألة. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم جاء له روايات تبين أن من حصل له شدة في قوله من ضر أصابه، والضر هذا المراد به في الدنيا من شدة مرض أو شدة مؤونة بالنفقة في نفسه أو في أولاده أو المصائب النازلة مثلا على غيره وطالته هذه المصائب، نعم المصائب الكثيرة التي تصيب، فهذه المصائب النازلة وهذا الضر الإنسان لا يدري فلا يتمنى الموت، لأنه كما في حديث جابر عند أحمد لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد، ويؤوب إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يطول عمر العبد، المعنى أنه كلما طال عمره فإنه على الإيمان والإسلام، خاصة مع حسن ظنه بربه. وفي حديث عبد الله بن بسر وحديث أبي بكر عند الإمام أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس، قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، زاد أبو بكر في حديثه وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة عند ابن حبان ومن حديث جابر عند الحاكم، وفيه أيضا أن خيركم أن من طال عمره وحسن عمله، وفي حديث جابر وحسن خلقه، وهذا من لازم حسن العمل، فهذا من الخير للعبد، فلا يدعو بالموت لأنه مع الشدة قد يتمنى الموت ويظن أن الموت خير له، ولا يدري ما حاله إذا نزل الموت، قد يرى أمورا وأهوالا وشدائد يتمنى في تلك الحال أنه لم يتمنى الموت ولا يدري، وقد لا يصبر. ثم سؤال الموت سؤال للمصيبة، لأن الموت مصيبة، قال سبحانه فأصابتكم مصيبة الموت، فالموت من أعظم المصائب، لكن بعد حلوله ونزوله لا بأس، حينما يحس العبد ويدرك أنه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما في حديث عبادة وعائشة وأنس في الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت فقيهة عالمة ذكية: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا ابنة الصديق، لكن المؤمن إذا نزل بالموت بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإذا نزل بالكافر بشر بعذاب الله وغضبه، فيكره الموت فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. المعنى أن كراهية الموت قبل حلوله ونزوله، ولا يطلبه لشدة من أمور الدنيا، لكن حينما ينزل الموت وتتغرى الروح ويعاين ويكون قد رأى ما يدل على تمام أجله، على حضور أجله وتمام عمره، عند ذلك يحب لقاء الله. ولذا يعجل المسلم بعد موته ولا يؤخر، وتقول يعني نفس الجنازة إن كانت صالحة كما في البخاري قالت: قدموني، ولو خير بين أن يعيش في الدنيا بعدما يرى النعيم والكرامة، لو أعطي الدنيا كلها والتعمير في الدنيا لم يؤثر ذلك لما يرى من كرامة الله سبحانه وتعالى. فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ولذا الشدائد عند الموت يهون على المؤمن وتسل روحه سلا، لكن لا يستعجل، لأن الاستعجال كما تقدم سؤال للبلاء. وعلى المسلم ما دام في عافية أن يكون عليها، لا تتمنوا لقاء العدو، كما في الصحيحين حديث ابن أبي أوفى نقال عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، مع أن لقاء العدو فيه نصرة للإسلام وفيه عز، لكن لأن فيه ربما اعتداد بالنفس فإنه يسأل الله العافية. فإذا لم يكن البد من لقاء العدو فإنه يجاهد ويصبر ولا يفر، وعند ذلك يعان، لأنه حينما تكون هذه حالة فإنه يعان، لأنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يرى لنفسه حول ولا قوة. وهكذا في سائر الأعمال وسائر الولايات، من رأى نفسه أهلا واعتد بنفسه فإنه مخذول، أما من رأى ضعفه وأنه ليس أهلا وإنما يستمد عونه من الله عز وجل فلا يطلبه ولا يجتهد إلا في أحوال خاصة حينما يتعين عليه ذلك، فإنه في هذه الحال يعان على أمره الذي هو فيه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ليقل اللهم أحيني، اللهم أحيني ما كانت الحياة خير، قال: ما كانت الحياة خير، أي مدة دوام الحياة خير. وجاء بهذه الصيغة لأن الحياة حاصلة، أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا، أتى بإذا وهو ظرف لما يستقبل من الزمان، لأن الموت ليس بحاصل، فقال: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا هو المشروع المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة صحيح مسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد عمر المؤمن إلا خيرا. وفي معنى ما تقدم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، لا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، إذا مات من أن قطع عمله إلا ما كان سببا في ذلك، لكن أعماله التي يباشرها انقطع عمله. إنه إذا مات انقطعه، وإنه لا يزيد عمر المؤمن إلا خيرا يزداد. ولهذا في البخاري أنه عليه الصلاة قال يعني إن كان مسيئا استعتب وإن كان محسنا ازداد إحسان. هذا تفسير قوله، رواية البخاري تفسر رواية مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، يفسرها قوله عليه الصلاة والسلام إن كان مسيئا استعتب حتى لا تلقى ربك وأنت على سيئات وخطايا وذنوب لم تتوب منها، أو ربما كان تاب توبة ضعيفة أو تاب لكنه لم يعمل عمل يزداد به خيرا مقابل هذه السيئات. إن كان مسيئا يستعتب يطلب العتبة وهو أن يرضى الله عنه سبحانه وتعالى، وإن كان محسنا يزداد إحسانا، يزداد إحسان يزداد من الحسنات والخيرات. وأعظم الحسنات التي يزدادها المؤمن هو الإيمان، الإيمان الذي عليه المؤمن، الإيمان الذي فيه النجاة من النار، ثم بعد ذلك يعمل ما كتب الله له سبحانه وتعالى من أعمال الخير والهدى والصلاح. فهذا هو المشروع للمسلم، حال الشدة هو الصبر، ثم يعلم المسلم أن حاله مع الشدة حينما تنزل بغير اختياره هي خير من حاله مع الرخاء، أن ما اختار الله له سبحانه وتعالى المسلم حينما تنزل الشدة به فيتبرأ منها لا يعود على نفسه، هذه الشدة النازلة التي نزلت به فإنها خير له، وربما غاب عنه شيء من المعاني الصحيحة فليتأمل ولينظر، فإن خير العيش في حال الشدة هو الصبر، هو الصبر. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيما رواه الترمذي عنه صحيحا قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر، ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. وهذا المعنى أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وقال وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر هو سيد الأخلاق، والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمر الصبر عظيم، والأخبار في هذا كثيرة، لكن الشأن فيما ذكره هنا عليه الصلاة والسلام وهو أنه لا يدعو على نفسه، وأن عليه أن يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأن يكون المقام مقام تفصيل بأن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذه الكلمات العظيمة برد على القلوب والنفوس ممن يصاب بالشدائد، وربما يأتيه الشيطان ويؤيسه والعياذ بالله من الحياة، وهو غافل عن هذا الدعاء الذي يفك عقد الشيطان ويحرقها ويهلكه. حينما يقول هذا الدعاء تطيب نفسه، ينشرح صدره، تطيب حياته، وإن كانت الشدة موجودة، بل قد يجد الأنس والأمل مع الألم، وقد يقع في نفسه أنه يتمنى وإن لم ينطق أن لو لم تزل هذه المصيبة، لأنه وجد من الصبر والرضا والطمأنينة وما نزل عليه من المدد من السماء ما يصبره ويقويه على هذه الشدائد والمصائب فيلتذ لها. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كلام له ما معناه، أن كثيرا من السلف نزل بهم شدائد ومصائب فصاروا يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون حتى وجدوا من الأنس واللذة، ونفوسهم وحالهم كأنهم يقولون أو يرجون ألا تزول، وإن كانوا لا يدعون بهذا، لأنه لا يسأل المؤمن البلاء بل يسأل الله العافية، يسأله العافية، ويعلم أن ما يصاب به المؤمن فإنما أصيب لرفعته وكرامته وأن يطهره سبحانه وتعالى. لم يبتله سبحانه وتعالى لأجل أن يهلكه، لا، ابتلاه لأجل يطهره وأن يرفعه. والأخبار في هذا كثيرة في باب الصبر والرفعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن ليقل، ولكن ليقل، وذكر الخبر كما تقدم. وفي دلالة على أن الأصل هو النهي عن تمني الموت. ذكر العلماء أحوال يجوز فيها طلب الموت لدلالة النصوص عليها، منها ما تقدم ليس طلب الموت، لكن منها الحال المتقدم وهي إذا نزل به الموت، أنه يحب في هذه الحال تمام الأمر لأنه رأى الموت ولا حيلة في هذه الحال، يحب لقاء الله المؤمن ويحب الله لقاءه. ومنها أيضا عند قتال العدو وهو طلب الشهادة، سواء عند القتال أو تمنيه في غير حال القتال أن يتمنى الشهادة سبيل. ولهذا نسمع في الأدعية كثيرا ونؤمن على هذا الدعاء في رمضان وغير رمضان سؤال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناها، قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال معناه أنه لولا أناس خلف المدينة، رجال خلف المدينة، ما تخلفت عن سرية أو ما تخلفت خلاف سرية قط، ووددت لو أني أقتل ثم أحيا. الحديث عليه الصلاة والسلام هذا دلالة، والتمني للشيء وإن كان هو ليس واقع على الصفة المذكورة له عليه الصلاة والسلام، لا، لكن يدل على فضلها، يدل على فضلها. وإن كان بعض العلماء قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، مات شهيدا من أثر تلك الشاة التي سمتها اليهودية في الذراع فأكل منها، فقال أنه لم يزل يجد أثر تلك الشاة، وكانت عائشة ترى أثرها في لهواته عليه الصلاة والسلام، وهي اللحمة المتدلية في أصل الحنك. وجاء في الحديث الصحيح من سأل، حديث سهل بن حنيف عند مسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. وجاء أيضا في أو من المسائل، من المسائل التي ذكرها العلماء ووقع فيها خلاف، وهو تمني الموت شوقا إلى الله ليس لأجل المصيبة، شوقا ليس لأجل المصيبة. في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز؟ نقل عن جمع من أهل العلم جواز هذا الشيء، وأن من اشتاق إلى لقاء الله لما يجد في قلبه من الأنس والمحبة، وأنه يحب أن يرحل من الدنيا حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فقالوا يجوز مثل هذا، وذكروا هذا عن بعض السلف، ذكروا هذا عن بعض السلف. أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه في الموطأ وهو صحيح أنه قال بعدما صدر من الحج رضي الله عنه وكان في الطريق فجمع كومة من تراب رضي الله عنه وتوسدها وضع عليها رأسه، ثم قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك، فاقبضني إليك. ماذا قال؟ غير مضيع، فاقبضني إليك غير مضيع. قال: فلما كان من آخر الشهر قتل رضي الله عنه شهيدا في آخر ذي الحجة من عام 23 للهجرة رضي الله عنه. فقاله تمناه رضي الله عنه لأجل ما حصل، كما قال إنه ضعفت قوته وكبرت سنه، فكأن هذا يشير إلى مسألة سوف أذكرها إن شاء الله، لكن هذه متعلقة، هذا ربما يقال إنه من باب الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وهذا محتمل. وكذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلم والحقني بالصالحين، قيل إنه من هذا الباب، وأن الله ساقه مساق المدح له، وما ساقه الله سبحانه وتعالى مساق المدح في شرع من قبلنا وش حكمه في شرعنا؟ ما ساقه الله مساق المدح في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ نعم نعم ما نعم هو شرع لنا ما لم يكن في شرعنا منعه أو تحريمه. ولكن الآية هذه فيها خلاف في تفسيرها، قيل إنها ليس فيها تمني الموت أو طلب الموت، لا، إنما كأنه يقول إذا توفيتني، توفني موسى، سأل الله إذا قبض روحه أن يكون على الإسلام. وقول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، هذا في حال الشدة والمصيبة، وهذا هو أيضا القسم الآخر والنوع الآخر، وهو تمني الموت عند المصيبة في أمر الدين. هذه أيضا استثنيت لأن العلماء أخذوا من هذا الحديث لا يتمنى أحدكم موت من ضر أصابه، قالوا هذا في الدنيا للرواية المتقدمة، وقالوا إنه إذا كان تمني الموت لأجل المصيبة في الدين والشدة في الدين فلا بأس به، لأن هذا ما تمناه لأجل الشدة في الدنيا، قلة المال وكثرة العيال مثلا أو شدة المرض ونحو ذلك، إنما تمناه خوفا على دينه. ففي هذه الحال قالوا إنه لا بأس أن يتمنى الموت، واستدلوا له بحديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد الترمذي الطويل وفي آخره، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، هو حديث جيد، وحديث جيد، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، وهذا واضح. كذلك حديث محمود بن لبيد عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال ثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. لكن الشاهد وقوله يكره الموت والموت خير من الفتنة، والموت خير من الفتنة، والفتنة هنا ما يحصل من الفتنة في الدين. وكذلك قول مريم في قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت أنها لم توجد وأنها لم تكن لما حصل لها من الشدة، وأنهم يتهمونها بالفاحشة، فقالت هذا، والله ساقها وساق هذا الشيء ما يعني في هذه الحال مساق المدح لها من جهة أنها تخشى على نفسها من الاتهام، فقالت هذا، ولهذا قالوا إنه لا بأس عند وجود أسبابه. وكذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه. ليس به الدين، ليس به الدين، شوف قوله ليس به الدين، فيه النهي عن تمني الموت لأجل الدنيا، وفيه إشارة إلى أنه لا بأس إذا كان بسبب الدين، بسبب الدين خوفا على دينه خوفا من الفتنة، فهذا لا بأس به. والأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت ولا يعتزل، وذكر العلماء أنه عند حال الفتنة في الدين هنالك أيضا طريق آخر قبل تمني الموت، وهو الاعتزال، ولو أن تعتزل تلك الفرق كلها. وحديث سعيد الخدري أنه ذكر لما سئل عن أفضل الناس قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله، ومعتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، أنه لكن الأصل أنه لا يكون كذلك إلا قال من الشر حينما يخشى على نفسه الفتنة في دينه. ولهذا في حديث ابن عمر عند ابن ماجة وعند الترمذي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر أذاهم. في الحديث الآخر وحديث جيد أيضا رواه بعض أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فمر رجل من أصحابه بماء عين مر بعين ماء أو نقعة من الماء فيها ماء طيب، فقال لو أني عبدت الله عند هذا الماء، عنده هذا الماء ولا يخيط الناس، يعني خشية نفسه. فقال النبي لا تقل هذا، فإن مقام أحدكم في الصف خير من عبادته رب 60 سنة، يعني العبادة من التعبد بالصلاة التطوع والصوم والتطوع، وهذا كله دليل على فضل المخالطة والدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله وجهاد الهوى والنفس وما أشبه ذلك، والأمر معروف والنهي عن المنكر والمنكر وشهود الجماعة وشهود الجنائز والجماعات وما أشبه ذلك، هذا هو المشروع في حق المسلم. لكن حينما لا يكون مثل هذا ويفتن ويخشى على نفسه، فقد نص العلماء على ما تقدم من جواز هذا التمني. نعم نعم. أيضا أنبه على حديث في المسألة السابقة نسيت التنبيه عليه، وهو فيما يتعلق بسؤال موت شوق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن بعض العلم استدل بحديث عمار بن ياسر عند أحمد والنسائي وهو حديث صحيح، حديث أنه صلى صلاة رضي الله عنه فقال بعض أصحابه لما صلى بهم وددنا أنك تنفست، صلى وأوجز، قال أما إني دعوت بها بدعاء دعوت فيها بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الخفوات خيرا لي، اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا، ثم قال في آخره وأسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شاهد قوله والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهذا فيه دلالة بينة على أنه لا بأس لمن وجد أنسا عظيما وشوقا في محبة لقاء الله سبحانه وتعالى أن يطلبه، لقال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، المعنى أنه لا يطلب لقاءه سبحانه وتعالى لأجل مضرة في الدنيا، وأن يكون سبب طلب الموت هو الضرر في الدنيا كذلك أو فتنة مضلة أي بسبب فتنة في الدين، والأولى منهي عنها، والثانية تقدم أنه لا بأس، لكن هذا يطلبه مع الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة قال مضرة، لأن الضراء لا يخلو منها الإنسان، وهذا يبين أنه ليس في كل ضراء، بل تكون ضراء مضرة يطوله ضررها وشررها، فعند ذلك يكون الحكم ما تقدم، ولا فتنة مضلة، فاستدلوا بهذا الخبر. وأيضا ربما يستدل بهذا الخبر إلى مسألة أخرى، وأنه هل يقال إنه يجوز أن يدعى بدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الحياة الوفاة خيرا لي في حال الاستواء والاختيار بدون ضرر وشدة، حديث أنس جاء في حال الشدة، حديث عمار بن ياسر ظاهره أنه من الأدعية التي يدعو بها الإنسان، لأنه لم يذكر ذلك في قوله اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهذا لا شك دعاء عظيم، دعاء ويشمل الحياة أن تكون الحياة خيرا له، لأنه ربما لو نزلت به الوفاة فلا يصبر ويحصل أن يتضجر، ويشمل ما إذا كانت الوفاة خيرا له إما مع فتنة في الدين أو يكون مع شدة شوق وأنس بالله سبحانه وتعالى، وهذا فيه نوع من تفويض العبد أمره إليه سبحانه وتعالى، لكن حال الشدة يكون هذا الدعاء هو المتعين.